أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الثلاث. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، ادعى أن المستعمل فيه في هذه الموارد بعينه هو المستعمل فيه في مقام الإخبار، والاختلاف إنما هو من جهة الداعي. فقد يخبر الإنسان عن وجود شيء فعل في الخارج، ويقصد بذلك الحكاية عن وجوده حقيقتان، فهذه القضية تتسف بالصدق أو بالكذب باعتبار مطابقتها لما في الخارج وعدم المطابقة. وقد يخبر عن تحقق شيء في الخارج لا بداء الحكاية بل بداء الطلب، وأن طلبه واشتياقه إلى وجود ذلك الفعل بحد لا يرضى بتركه، فلذلك يجعله مفروز الوجود كأنه متحقق في الخارج. فالداعي إلى الإخبار إنما هو طلبه، ولأجل ذلك يكون إنشاء ولا يتصف بالصدق والكذب، فإنه لم يتعد قصد الحكاية وإنما وقع بدائي إظهار الطلب وأنه مطلوب، وإنما أخبر بوجوده لأجل هذه النكتة، يعني يظهر أنه لا يرزى بعدمه ولذلك أخبر عن وجوده، فلا يلزم الكذب في الخارج. ثم تنزل قدس الله نفسه وذكر أن الجملة لو لم تكن ظاهرة في الوجود لأجل هذه النكتة، فلا أقل من أن تكون هذه النكتة معينة للمحتملات بعد العلم بأن المتكلم لم يقصد الحكاية حقيقة، فهذه تكون قرينة معينة. ولكن جماعة منهم صاحب المستند قدس الله نفسه أنكر دلالة الجملة الخبرية على الوجوب في كثير من الموارد في كتاب المستند، ينكر الوجوب فيقول إن الجملة خبرية ولا دلالة لها على الوجوب. ذكرنا أن الكلام هنا يقع في جهات: الجهة الأولى في أن المستعمل فيه في موارد الطلب، يعني عند استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، هل المستعمل فيه هو المستعمل فيه في مقام الحكاية والاختلاف في الداعي كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو أن المستعمل فيه في أحدهما يغير ما استعمل فيه اللفظ في الآخر. ظهر الحال في ذلك مما ذكرناه من الفرق بين الإخبار والإنشاء، وقلنا إن الإخبار والإنشاء يشتركان في أن كل منهما يبرز أمرا نفسانيا، ولكن الأمر النفساني في أحدهما هو الحكاية، ولذلك يتصف بالصدق والكذب، والأمر النفساني في الآخر غير الحكاية من الترجي أو التمني أو اعتبار شيء على سمة المكلف أو غير ذلك. فالاختلاف في المبرز، وإلا فاللفظ مطلقا في الجملة الخبرية وفي غير الجملة الخبرية، يعني الإنشائية في جميع الموارد موضوعة لإبراز أمر في النفس، وهذا هو معنى البيان الذي أنعم الله به على الإنسان ويختص به الإنسان، يعني يبرز ما في نفسه بلفظ في الخارج من جهة الوازع. فالمدلول في الجملة الخبرية يغاير المدلول في الجملة الإنشائية، إذن لا يمكن أن يقال إن المستعمل فيه وإن المستعمل فيه اللفظ واحد في الجملة الخبرية والإنشائية معا. كلمة أعاد صلاته إذا كانت مستعملة في إخبارا يبرز بذلك قصد المكلف قصد المتكلم حكاية الوقوع في الخارج، فإذا كان مستعملا في مقام الإنشاء لا يقصد الحكاية يقينا، بل إنما أتي بهذا اللفظ لإبراز أمر نفساني وهو الاعتبار غير قصد الحكاية. إذن كيف يمكن أن يقال إن المستعمل فيه أمر واحد والاختلاف إنما هو في الداعي؟ لا يمكن أن يكون المستعمل فيه في الجملة الخبرية والإنشائية أمرا واحدا، بل لا بد من تغايرهما، فحينئذ لا يكون المستعمل فيه واحدا. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو بنينا على وحدة المستعمل فيه على ما ذكره قدس الله نفسه، وفرضنا أن الصيغة مستعملة في معنى واحد، يعني الجملة الخبرية هذه الهيئة مستعملة في معنى واحد، وإنما الاختلاف في الداعي، إذن كيف يمكننا أن نثبت الدلالة على الوجوب؟ حينئذ الصحيح ما أفاده صاحب المستند قدس الله نفسه وغيره، لا دلالة حينئذ لللفظ للجملة على الوجوب، وذلك فإنا إذا علمنا أن غرض المتكلم والداعي إلى التكلم بهذا الكلام إذا لم يكن قصد الحكاية، فمن المحتمل أن يكون قبل الداعي إظهار الحب أن هذا الفعل محبوب له، ولذلك أخبر عن وقوعه في الخارج، لا يلزم أن يكون واجبا. الدلالة على الوجوب لا بد لها من دال، المقدار الذي علمنا من الخارج أنه ليس في مقام الإخبار، وأما في مقام الإلزام فمن أين ذهل لنا ذلك؟ غايته أن المولى أمرنا بهذا وطلب منا وقوع هذا الفعل في الخارج، والطلب جامع بين الوجوب والاستحباب، الوجوب يحتاج إلى دليل. النقطة التي ذكرها قدس الله نفسه لاستظهار الوجوب من هذه الجملة أو لأن تكون قرينة معجنة لذلك على تقدير عدم الإظهار، هذه النقطة غير صادقة للقرينية ولا للظهور. والوجه في ذلك أننا نرى عدم صحة استعمال الجملة الخبرية على إطلاقها في مقام التلف. الجمل الإسمية لا يجوز استعمالها في مقام التلف مطلقا، فلا يمكن أن يقال زيد قائم ويراد بذلك طلب القيام ليكون نكتة الإخبار شدة التلف، كأن الطالب بمقدار من التلب، يعني من شدة التلب بمقدار لا يرضى بتركه فيخبر عن وقوعه فيقول زيد قائم. أفيمكن هذا؟ بل يعد هذا من الأغلاط إذا استعملنا هذه الجملة، فلو صح ما ذكره في مقام إظهار الشوق الأكيد بحيث لا يرضى المتكلم بعدمه في الخارج ولذلك أخبر عن وجوده، إذن لصح أن يستعمل الجملة الإسمية أيضا في مقام الطلب فيقال زيد قائم، أو المكلف صائم، المؤمن مصلي، كل ذلك لا يصح. ومرادنا من الجملة الإسمية أن يكون المحمول، يعني محمول هذه الجملة، مشتملا على المبدأ، يعني قائم مثلا مصلي صائم مزكي ونحو ذلك، لا فيما إذا كان في الجملة ما يدل على الوجوب، مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، فإن الوجوب هنا يستفاد من كلمة على لله على الناس، يعني ثابت في ذمتهم وعليهم، مرادنا أن الجملة الفعلية مثل أعاد صلاته كما يستعمل في مقام التلف لا يمكنها جاء في زمن الجملة الاسمية فيقال زيد معيد صلاته أو المتكلم في السلام معيد صلاته، هذا الاستعمال غلط قطعا. بل إن الجملة الفعلية أيضا غير صالحة لذلك، هم لا يصح استعمال الجملة الفعلية في مقام التلف، فلا يمكن أن يقال زيد أعاد صلاته، المتكلم في الصلاة أعاد صلاته، هذا أيضا غلط مثل الأول. أو المتكلم في الصلاة بل أو شيء آخر الزاهك في الصلاة أعاد صلاته، كل ذلك لا يجوز. وإنما الجائز من ذلك ما إذا كان في ضمن الجملة الشرطية، إما صريحا إن تكلم في صلاته أعاد صلاته، إن زهك في صلاته أعاد صلاته، إذا أبتل صومه قضاه، إذا أبتل صومه كفر، وغير ذلك. إما أن تكون الجملة شرطية صريحة أو شرطية ضمنية كقولهم من تكلم في صلاته أعاد صلاته، فإنه في حكم القضية الشرطية. أما في غير هذه الموارد، يعني فيما لم تكن الجملة مشتملة على الشرط ولم تكن الجملة شرطية إما بالمطابقة أو بنحو من الدلالة، يعني في حكم القضية الشرطية، كمثل كلمة من مثلا، من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته. في غير ذلك لا نرى هذا الاستعمال وجها، بل الاستعمال غلط في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية، كما أن الاستعمال في ضمن الجملة الشرطية صحيح في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية. فهذا يكشف أن للجملة الشرطية دخلا في صحة هذا الاستعمال. فليس ما ذكره من النكتة صحيحا، يعني ليس وجه الاستعمال صحة الاستعمال ما ذكره، وإلا لو كان الأمر كما ذكره من أن صحة الاستعمال لأجل أن المتكلم لا يرضى بعدمه لذا أخبر بوقوعه لم يختص هذا بالجملة الشرطية، بل كان يجري في الجملة الشرطية وغير الشرطية، بل الجملة الفعلية والاسمية، وكل هذا لا يجوز. إذن ما ذكره قدس الله نفسه لا يكون موجبا للظهور ولا موجبا للتعيين. الجهة الثالثة أنه إذا لم يتم ما ذكره، فهل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب صحيحة أو أنها غير صحيحة؟ على ما ذكرناه صحيحة، فإن الجملة الخبرية لا يشك في أنها يدل على التلف، ولم ينكره صاحب المستند أيضاً، إلا أن الكلام في الدلالة على الوجوب، وقد ذكرنا أن الوجوب خارج عن مدلول الصيغة هزلا عن مدلول الجملة الخبرية. بل القرينة تدلنا على أن المتكلم ليس في مقام الإخبار، وإنما هو في مقام الإنشاء، يعني عند قوله من تكلم في صلاته أعاد صلاته، أو من أفطر في شهر رمضان كفر عن كل يوم بكذا، ليس في مقام الإخبار عن تحقق هذا الشيء في الخارج، وإنما يبرز بذلك طلبه، إطلاق لفظ الطلب مسامحة نطلق، يبرز بذلك طلبه، أي يبرز اعتباره النفسي وأن هذا الفعل ثابت على ذمة المخاطئ أو ذمة الموضوع من تكلم من أفترى، وبحكم العقل بوجوب إطاعة المولى واللزوم الخروج عن عهدة ما جعله في ذمته، بحكم العقل يكون واجبا. يعني الملاك في دلالة الصيغة على الوجوب وفي دلالة الجملة الخبرية على الوجوب الملاك واحد، وليست هذه الدلالة دلالة لفظية، بل إنما هو بحكم العقل بعد ثبوت موضوعه، بعد ثبوت الأمر من المولى العقل يحكم بوجوب الإطاعة. ما لم يرخص المولى في تركه فهذا الحكم العقلي كما هو ثابت في موارد الصيغة كذلك ثابت في موارد الجملة الخبرية أيضا بملاك واحد وبوجه واحد. بقي الكلام فيما إذا اشتمل لفظ واحد، يعني كان في متعلق صيغة واحدة أمرين، أحدهما علمنا من الخارج مستحبون، فهل يكون هذا قرينة على أن الآخر أيضا مستحبون أو يتوقف في ذلك؟ هنا أيضا اختلفت كلماتهم، كما في قولنا مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، وفرضنا أن غسل الجمعة علمنا من الخارج أنه ليس بواجب، فهل يمكننا الاستدلال بذلك؟ يعني يبقى ظهور الجملة في الوجوب صيغة في الوجوب بالنسبة إلى الآخر، أو يكون استحباب هذا قرينة على استحباب الثاني أيضا أو يتوقف في ذلك؟ وهذا كثير في الروايات، منها الروايات التي الآن بأيدينا روايات التهنيت، فقد أمر في جملة من الروايات بتهنيت الميت بل بأزيد من مساجده السبع، وقد سبع يعني، وقد علمنا باستحباب جملة من الموارد، فهل يكون الباقي واجبا أو لا يكون واجبا؟ المقصود أنه كثير في الروايات أن الأمر تعلق بعدة أمور، وقد علمنا أن بعض هذه الأمور مستحب على ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن اللبس حقيقة في الوجوب ومجاز في غير الوجوب، فلا محالة لابد من التوقف في هذه الموارد، إذ علمنا أن الصيغة لم تستعمل في الوجوب يقينا لأن بعض الأفراد غير واجبين، فحيث إنه ليس بواجب فيكون قرينة على أن كلمة اغتسل مثلا هذه الهيئة لم تستعمل في الوجوب، وإلا لكان غسل الجمعة أيضا واجبا، فلابد من الالتزام باستعماله في الجامع بين الوجوب والاستحباب، إذن لا يكون هنا دليل على وجوب الآخر وهو غسل الجنابة مثلا، فلا بد من التوقف. وأما على ما ذكرنا من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول اللفظ، بل أمر ثابت الوجوب ثابت بحكم العقل، فهو المستعمل في أمر واحد، كان المتعلق واجبا أم لم يكن واجبا، لا اختلاف في المستعمل فيه. اللبس إنما استعمل في إبراز أمر نفساني وهو الاعتبار، وهذا مشترك فيه بين موارد الوجوب والاستحباب، وإنما نحكم بالوجوب لأمر آخر خارجي وهو حكم العقل. على ذلك لو ثبت الدليل على الترخيص في غسل الجمعة وأنه يجوز تركه بالنسبة إلى الآخر لم يرد دليل، لم يستعمل اللفظ في الجامع بين الوجوب والاستحباب حتى يتوقف في الدلالة على الوجوب بالنسبة إلى الباقي، بل اللفظ مستعمل في معنى واحد
فی موارد الوجوب و موارد الاستحباب فهنا ایزن کزاله فی قولنا اغتسل للجمعه والجنابه شامله فی معنا واحد لولا الترخیص الشرعی من الخارج لالتزمنا بالوجوب فی کلیهما ولكن الدلیل دل على الترخیص فی واحد فنلتزم باستحبابه یبقى الآخر على حاله بحکم العقل یعنی حکم العقل بلزوم اطاعت المولا والخروج عن عهدة ما تعلق به امر المولا هذا واجب بحکم العقل لم يثبت قرينة على الاستحباب ودليل على الترخيص لا مانع من التفريج والالتزام بالوجوب في واحد دون الآخر هذا تمام كلامنا في دلالة الجملة الخبرية والصيغة على الوجوب ويقع الكلام في التعبدي والتوسلي بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.